بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. تفضل يا مراد من عمان.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على برنامج طيب.
شيخ،
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
الذي يصلي مثل يوفقه قيام الليل وفي السجود عندما يدعي، مطلوب أن يعظم الله ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين يشرع في الدعاء، ولا مباشرة يدخل في الدعاء وفي آخر شيء يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله رب العالمين مثل دعاء عادي يعني يكون غير صلاة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. السؤال الثاني شيخ، إذا إنسان عزمك في مكان في الوليمة، أنتوا خل مثل أربع خمسة نفر على الوليمة، هل هناك في دعاء يعني مشروع يعني إنسان يدعي دعاء جماعي ويأمنوا هلك ثاني بعد الطعام، مش الدعاء المشهور الذي أكل طعامكم الأبرار وفطرهم، لا الدعاء الثاني يعني معناه يقول يعني عبارة اللهم إذا كان قليل فكثره، إذا كان في السماء فنزله، إذا في الأرض فأخرجه، دعاء طويل يقولوا يعني هذا، هل هذا يعني ورد؟ هل هذا يجوز إن واحد يقول آمين؟
واضح يا مراد. السؤال الثالث.
جزاك الله شيخ. صلاة العيد يعني عادة يعني إنسان إذا فاتت صلاة العيد يعني في المصلى هل يقضيها في البيت؟ هذا موضوع. موضوع ثاني، هل هي سنة مؤكدة؟ هل هي واجب؟ هل هي سنة؟
إن شاء الله.
وثالث شيء، هل خاصة في هذه الأيام هل هذا الإنسان هذا الصلاة يعني خاصة في البيوت الآن في السنة هذه إذا ما يعني ما أمر ولي أمر نصلي في المصليات ولا في المساجد، كيف نصليها في البيت يعني مع الأسرة مع الأهل؟
إن شاء الله يا مراد، أبشر، حياك الله. تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أحسن الله إليك، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل
شيخنا. السؤال الأول، حكم وصل النافلة بالفريضة في غير يوم الجمعة، وما معنى أن يتخلل بينها كلام، وهل تدخل أذكار دبر الصلاة من ضمن الكلام؟ شيخنا السؤال الثاني أحسن الله إليك، قوله تعالى أليس الله بأحسن الخالقين، وفي غيرها بعد آيات أخرى ما أذكر شيخنا، بس يعني مثلا بعض المأمومين أو الإمام يقول بلى، فهل المأموم يقول مثل الإمام؟ وإذا ما قال الإمام هل يقول المأموم ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث شيخنا أحسن الله إليك، إذا قرأ الإمام آيات فيها تسبيح أو آيات فيها ذكر الجنة أو ذكر النار، فشو السنة الذي يفعلها المأموم أو الإمام؟ وهل بفرق إذا الإمام ما فعل هل لابد أن يتابع المأموم؟
إن شاء الله.
شيخنا بعد أحسن الله إليك، السؤال الرابع لو تسمح.
تفضل.
شيخ لو تعطينا بس يعني نصيحة في يعني مقبلين على ليلة ليالي العشر، فذاك الله خير.
إن شاء الله جمال، حياك الله يا جمال.
سلام.
عليكم السلام. تفضل يا سالم. أم محمد، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا.
برنامج.
حياكم.
يحفظكم يا رب.
آمين.
سؤالين يا شيخ. ويحفظك. السؤال الأول، هل يجوز شراء زكاة الفطر اللي هو الأرز يعني من وقت وإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؟ يعني أشتريها وأخليها عندي قبل العيد بيوم يومين أطلعها
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز النوم قبل قيام الليل؟ وكم ركعات قيام الليل؟
إن شاء الله يا محمد.
وبعد يا شيخ،
أي تفضل.
الصور في قيام الليل لازم تكون صور طويلة أو ما تيسر من القرآن؟ جزاك الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يحفظك.
تفضل يا سالم.
ما رأي الدين في الذين يضعون التمائم على أعناقهم وظهورهم وأيديهم ويقولون هذا ضد الحسد وضد الشر وهالأشياء؟
إن شاء الله.
مشكور فضل الشيخ،
حياكم الله. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، إذا واحد بعيد من وطنه
أي.
وفي هذه الظروف انقطعت عليه السبل، وهل بتجب عليه زكاة الفطر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا واحد متعود أنه يعتكف ليلة 27 في المسجد، وفي الظروف الحالية طبعا ما في اعتكاف في المساجد، ممكن يعتكف في البيت
إن شاء الله،
أو ممكن طيب أثناء الاعتكاف ممكن يطلع يصلي بأولاده جماعة
إن شاء الله؟ أهلا وسهلا محمد، تفضل يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. أنا عندي اقتراح للبرنامج شوية.
نعم. تفضل.
إذا تسمحوا لي.
تفضل.
أول شيء يعني في فئة إحنا يعني ناسينها محتاجة البرنامج وايد، يعني لو تخصصوا لهم يوم للأطفال. يوم يعني في الأسبوع للأطفال.
إيه.
يعني من السن اللي هم يعرفوا يسألوا الأطفال. أنا ذاك اليوم الأسبوع الماضي شفت طفل يسألك.
إيه نعم.
عن صحيح. أبوه أعطى فلوس وهو يريد يأخذها من كذا.
كثير كثير يتصلون الأطفال
يعني عجبني سؤاله وعجبني شو عجبني أنه هو يسأل يعني ويبى يعرف ويسأل شيخ ويبى يعني مهما قال لأبوه ما بيصدقه.
صحيح.
لكن يوم بيقول له شيخ مثلك عالم كذا احنا نؤمن فيه ونشوفه ونتابعه ونصدقه، هم بيصدقوا ويتيقنوا من الفكرة اللي هي تقولها حلهم
إن شاء الله.
يعني أكيد أنه بتكون نفس فكرتنا إحنا
إن شاء الله. أختي مريم
هم يوم يتلقوها من عالم
ندرس إن شاء الله مع المخرج ومع المسؤولين بإذن الله، ونسأل الله عز وجل يهدينا للتي هي أقوى بإذن الله.
والله يا ليت يعني صراحة صدقوني الأطفال محتاجين والله.
صحيح والله.
محتاجين حد ينورهم.
صدقت.
لو تلاحظ هم بس كله على الأجهزة.
صدقتي نعم. أي والله صدقتي.
الحين أنا عندي سؤال ثاني.
إيه.
الحين أنا عندي صنم في البيت وبغي أحل حل هذا الموضوع.
عندك إيش؟
شو هذا صنم صنم.
صنم.
أيوة.
صلى الله عليه.
الحين الأصنام في الجاهلية كانت شو هي؟ الحجارة.
إيه.
الحين الأصنام شو هي؟ يا البلاي ستيشن يا التلفزيون الام بي سي 3 والرسوم المتحركة هذه.
إيه.
يا يصيروا يفتحوا على اليوتيوب التيك توك والأشياء هذه. الحين الأطفال صاروا بس يدوروا الجهاز.
نعم.
وأنا معتبرت إنه صنم.
نعم.
يعني لا صلاة ولا عبادة ولا قراءة قرآن ولا شيء. يعني لو عاطين كل شيء حقه ما مشكلة، يشوفوا شوي يرفعوا عن نفسهم برنامج كذا حلو في التلفزيون ولا التيك توك ولا نعطيهم البلاي ستيشن ساعة في اليوم ما مشكلة تحت إشرافنا. ولكن أشوف أنا أصبح الأولاد صاروا بس يدوروا على هذا الصنم.
الله.
فإيش الحل؟
إن شاء الله.
ساعدونا وجهونا نعطيهم كلمة شوية يعني ينتبهوا لنفسهم.
الله
هم أطفال بعدهم وإحنا حيين وقادرين نساعدهم.
الله يصلح لنا ولك ولجميع المسلمين يا رب.
زين والله يؤسفني إني أنا ما كنت أتمنى أولادي يطلعوا بهذه الطريقة.
الله المستعان. الله المستعان.
زين.
طيب مرحبا أختي مريم. تفضلي رفيعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت بأسأل بس، هل المتوفي يسمع ما نحن نقول عنه، نتكلم عنه ونفكر فيه؟ في أحد من أهلنا متوفي، بس هو يعني هذا سؤالي، هل المتوفي يسمعنا ونحن نقول عندما نتكلم عنه ونفكر فيه؟ وأيضا لو سمحت عندي سؤال آخر. أنا وضعت لأمي في هاتفها أذكار وأدعية.
إيش إيش إيش؟
أنا.
إيه.
وضعت لأمي.
وضعتي.
أنا وضعت لأمي في هاتفها.
إيه.
أذكار وأدعية وقرآن بصوت الشيخ. الشيوخ يعني.
إيه؟
فهل يؤجرنا الله سبحانه وتعالى عن من هذا من
إن شاء الله رفيع إن شاء الله. مرحبا.
في سؤال واحد بعد.
ها تفضلي.
أوكي. ما هو أجر من يحافظ على المولى يخفي؟
يعني ما هو أجر من يحافظ؟
من يحافظ على المولى ولا يخسر فيه؟
يحافظ على إيش؟
أقول يعني ما هو أجر من يحافظ على الماء ولا يصرفه؟
يعني ما يصرف في الماء.
هي يعني ما يشرب، بس يوم يسكر الحمام ويغسل ايده ويتوضا.
ايه؟
هذا بس عندي سؤال، كيف لو شغل الفوز
ان شاء الله. يعني انت كم عمرك يا رفيعه؟
انا
ايه
عمري 25.
ما شاء الله الله يحفظك يبارك فيك. طيب يا رفيعه تسمعين الجواب ان شاء الله.
ان شاء الله
الله يحفظك. تفضل يا ام محمد. ام محمد من استراليا.
الو.
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك شيخ، معي 4 أسئلة ممكن؟
ممكن تفضلي.
أول سؤال يا شيخ، هل فوات سنة العصر واردة عن الرسول أنها سنة مؤكدة أم لا؟
إن شاء الله.
سؤال الثاني إذا بتريد.
تفضل.
إذا رفع المصلي رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هل هذا حديث ثابت؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث إذا الله يخليك،
تفضل.
هل سورة الكهف قراءتها يوم الجمعة قبل الظهر هل لها حديث ثابت عن الرسول؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، هل إذا قلت أنا يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به يد المقادير هل يجوز؟ وشكرا يا دير الشيخ.
أهلا وسهلا. فضل حسن.
تفضل. سأل طال عمرك أول سأل سنة العصر. سنة العصر القبلية هذه أنا في البيوت نصلي وكذا. جاهز أن نصلي سنة العصر قبلية
إن شاء الله.
هذا واحد. الثاني طال عمر الصلاة العشاء حد سنة قبلية برضه صلاة العشاء
إن شاء الله.
الثالث طال عمرك الزكاة، مع الزكاة من العام الماضي ودحين عندي زكاة على العام هذا نفسه، فهل أضمها سوا أو أوزعها؟
عندك زكاة يعني من زكاة من العام الماضي يا حسن؟
نعم زكاة العام الماضي باقي منها بعض فلوس أضمها مع هذه ونوزعها إن شاء الله.
ليش ما قسمتها قبل ما يجي الحول الثاني؟
والله نفرج نبغى مثلا الفقراء المستحقين
إن شاء الله يعني. إن شاء الله.
وجائز أيضا يعني إذا أرسلنا على أخواننا اليمنيين في اليمن ما محتاجين وكذا يجوز أن نرسل الزكاة لهم
إن شاء الله. إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا مات الله السعودية.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
لدي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، لدي مبلغ من المال عند شخص وهو غير مستطيع السداد وحال عليها الحول، هل أزكيها أم لا؟ السؤال الثاني، صلاة القيام العشر الأواخر كم ركعة؟ وإذا صليتها كلها في أول الليل مثلا وخليت الوتر آخر الليل أو أكثر الركعات أول الليل والجزء الأخير يكون آخر الليل، هذا اللي تمجد. السؤال الثالث، بعد الصلاة يعني في صلاة الفرض أين أقوم من الركوع؟ أرفع رأسي من الركوع أقول سمع الله لمن حمد حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى السماوات والأرض حق ما قال العبد لنا لك عبد، هل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا نفس سؤال محمد نسترالي يا أختي أمة الله، إن شاء الله بجاوب عليك وعليه إن شاء الله.
في حطة جزء من السؤال لكن أنا أبغى
أبشر. أبشري أبشري أبشري.
طيب الله يسلمك.
ها يلا يلا من ها خلاص تفضل يا ام علي. ام علي
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ. ايش اسال؟
تفضلي.
السؤال الاول، ما حكم شم البخور والغد؟ هل يفسد الصيام؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، هل الحجامه توجب الغسل؟
ان شاء الله.
السؤال الثالث، هل النظر إلى عورة الزوجية المغلظة يفسد الوضوء؟ ما حكم كفارة الغيبة؟ شخص اغتاب كثير من الناس، كيف يتحلل منهم؟ يعني من أقاربه ومن غير أقاربه، كيف يتحلل منهم؟ هل يكفي التوبة والاستغفار لهم؟
إن شاء الله.
يا شيخ السؤال اللي بعده، مثلا لو حضرت الصلاة وأنا في السيارة في السوق، هل يجوز أن أصلي الفريضة وأنا فوق السيارة خشية أن يخرج الوقت؟ كذا يا شيخ لو سمحت ولو
تفضل.
مثلا زكاة الفطر، أنا كنت في السابق أخرجها نقدا، ما حكم يعني هل يصح يعني هذا دحين حاليا أنا أخرجها عينا، لكن في الماضي كنت أخرجها نقدا
إن شاء الله.
ويا شيخ ممكن سؤال ثاني؟
يلا تفضلي.
مثلا شخص كان يتشال الغسل من الجنابة يعني لا يعرف انه هو انه، فكان يصلي وصوم دون ان يغتسل، ما حكم صلاته وصيامه؟
كيف اعيدك، شخص ما كان يعرف يغتسل من الجنابة،
كان يتشال غسل الجنابة
ما يغتسل ابدا،
يعني كان يتشال جاهل يعني
ما يغتسل،
كان يصلي ايوه
سبحان الله،
وكان يعني يتشال هذا انه يجب الغسل عليه، فكان يصلي وصوم بدون ان يغتسل،
ايه
ما حكم ذلك يعني، ما حكم صلاته وصيامه؟
إن شاء الله. خلاص أم علي ولا باقي شيء؟ ها خلاص يلا بارك اللي ما شاء الله اللي أعطيتني يا بارك الله فيك. طيب بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات. الأخت أم حاتم من السعودية تقول عندها بنت عمرها 16 سنة، تقول بالنسبة لي الحجاب أمرتها بالحجاب، تقول لا رفضت، قالت لا أنا أريد أن أخذ حريتي، تقول لبستها طاقية وبعدين قالت لا أنا ما أريد الطاقية، أريد أمشي حاسرة الرأس وكذا، تقول أنا أريد حريتي. تريد نصيحة أم حاتم. أم حاتم بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية والعائلة جميعا يا رب العالمين. أولا، من قال بأن الحجاب يقيد حرية المرأة؟ أنا أول مرة أسمع حقيقة الحجاب يقيد حرية الفتاة أو المرأة. الحجاب نعمة من نعم الله وفريضة وشريعة، ولذلك المحجبات في هذا العالم كلهن أحرار ولسنا يعني مقيدات، يمارسنا الحياة سواء العملية أو يذهبنا إلى الأسواق أو إلى الدراسة أو إلى شيء بكل أريحية، بكل أريحية وبكل يعني حرية. وين يعني هي إذا كانت تقصد حرية السفور والتبرج، لا هذا محرم ما يجوز. أما إذا كانت تقول الله يعني الحجاب يقيد حريتي بأن إذا لبست الحجاب ما أستطيع أخطو خطوتين ولا أستطيع تناول الأشياء، لا هذا كلام باطل ولا شك بأنه من وسوسة الشيطان ومن تسويله ومن تهويله ليحاول أن يزرع في نفسه مثل هذا الشيء. الأمر الآخر، لا بد أن تعلم هذه البنت وكل امرأة أن الحجاب شريعة وفريضة وأمر لازم وحتم واجب من الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لاحظوا كيف ذكر الطهارة هنا دلالة على أن الحجاب طهارة ونقاء وعلى أنه طهر. لما تحتجب المرأة ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قل جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ولذلك الحجاب شريعة، يعني مثل ما فرض الله عز وجل علينا الصلاة، فرض علينا الصيام، فرض علينا الزكاة، وفرض علينا الحج، لازم تفهم المرأة بأن الحجاب فريضة. صحيح ليس بمستوى الأركان لكنه فريضة، أمر من الله عز وجل. أجمع العلماء على فرضية الحجاب، على أن المرأة يجب عليها أن تحتجب. اختلفوا في بعض الجزئيات، كشف الوجه وكشف اليدين في خلاف، لكن الأصل أن المرأة تحتجب. ولذلك النساء الصحابة لما نزل الأمر الإلهي بالحجاب ما خرجنا من المسجد إلا وهن كالغربان من السواد، ما يعرفهن أحد، ما يعرفهن أحد. ولذلك هذه الاستجابة لله عز وجل. مسألة أخرى ويتعلق بقضية طاعة الله عز وجل، نحن الأصل خلقنا الله في هذه الدنيا لماذا يا بنتي؟ الله يحفظك إذا كانت تشاهدني، ورسالة لكل بنت بلغت، لماذا خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا؟ هل خلقنا لنأكل ونشرب ونلهو ونلعب وننام وهذه يستوي فيها مخلوقات أخرى؟ نحن خلقنا الله عز وجل لغاية، ولذلك كرمنا الله عز وجل. قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك الجنس الإنساني مفضل، مفضل. الله عز وجل أعطانا العقل اللي هو أداة التكليف. ولذلك كثير من المخلوقات تلهو وتلعب وتأكل وتشرب وتنكح وتتناسل، لكن في يوم القيامة يقول الله عز وجل لها كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. والمقصود بأن الله عز وجل خلقنا لغاية. قل جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الغاية اللي أصل، والدنيا كلها سخرها الله لتحقيق هذه الغاية. يعني هذه الدنيا كلها تخدم الإنسان ليحقق هذه الغاية، وهي توحيد الله عز وجل وعبادته والاستجابة له. أمر آخر، أن الإنسان يتميز حقيقة في الموقف حينما يأتيه الأمر من الله والأمر من النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره. المؤمن يتميز، ولذلك قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان أحد من الصحابة إلى الآن ولله الحمد كثير من الناس ما يسمع آية أو حديث إلا قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما يتخير بين يدي الله ورسوله، استجابة كاملة، لا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتزحزحون عن أمره ونهيه، إنما استجابة. ولذلك الله عز وجل هددنا في آية خطيرة جدا، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول لما إذا دعانا لما يحيينا. ما هي الحياة؟ مش الحياة النباتية الصدرية، الحياة الجثمانية هذه، لا لا لا، حياة القلوب، حياة الأرواح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك يعني كل ما جاء في القرآن وما جاء في السنة حياة لقلوبنا، نحن الأحياء ولله الحمد، متى ما إن استجبنا لله ولرسوله. أمر الآخر، أسأل بنتك هذه إذا كانت تشاهدني: أنت تحبين الله عز وجل؟ أنا أجزم بأنها تقول نعم أحب الله. تحبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجزم بأنها تقول نعم أحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اللي يحب الله ورسوله يطيعه ولا يخالفه؟ ها؟ يطيعه ولا يخالفه ولا يعصيه؟ يطيعه. إن المحب لمن يحب مطيعه. ولذلك محبة الله ليست كلمة هكذا ولا دعوة ولا والله يعني واحد يعني مثل ما يقولون يعني يتزين بها، لا، طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي، ترجمة عملية. مثل الحجاب هذا، أنت يمكن تكرهين مثلا، تقول والله أنا لسه وكذا، لكن ما دام أن الله أراد ذلك، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، سمعا لله ولرسوله وطاعة، هذا الاستجابة لله، هذه المحبة الحقيقية لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. بعدين أنت ماذا تريدين من الله؟ الآن كل الناس ماذا يريدون من الله؟ يريدون الجنة والنجاة من النار. هذه لها ثمن، الجنة لها ثمن: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الحجاب للمرأة، بر الوالدين، صلاة الأرحام، ذكر الله، القرآن، هذا ثمن الجنة. ما تريدين الجنة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. الآيات جاءت كلها تبين بأن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن عوضه الله عز وجل الجنة. ولذلك بارك الله فيك يا بنيتي أنت وكل من يشاهدني من بناتي اللي يعني عندهم مثل هؤلاء الآباء ومثل هذه الأم الصالحة الطيبة، أم حاتم اللهم بارك، كثر الله أمثالها، تريد الخير لبنتها، تخاف عليها من النار، تخاف عليها من، وبعدين ما أمر الله بشيء إلا في خير، وما نهى عن شيء إلا في شر، والنبي عليه الصلاة والسلام ناصح لهذه الأمة، ما أمر بأمر إلا لما فيه من المصالح العظيمة، وما نهى عن شيء إلا ما فيه من المفاسد، سواء المحضة أو الراجح. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبك وأن يفتح على قلوب جميع أولادنا من البنين والبنات، وأن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم، وأن يدلنا على ما فيه نجاتنا في الدنيا ويوم الدين. هشام من ليبيا يقول: عند أخ كان ضال وهداه الله عز وجل، يقول الآن بدأ يرمى الجوال وقال بأن هذا من صنع الكفار، يريد نصيحة. هشام بارك الله فيك، الحمد لله على هداية الأخ بارك الله فيه، وهذه نعمة من نعم الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، فهذه نعمة عظيمة. والأمر الثاني، الواجب على أخيك بارك الله فيه وثبته أن لا ينفرد بمثل هذه الفتاوى، بمثل هذه الأحكام، ولا يجوز له ذلك، وإنما يلجأ إلى العلماء، ليلجأ إلى العلماء. وما فعله هذه علامة خطيرة جدا على أنه يمشي في طريق غلو وتشدد وتنطع ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. واسمح لي أقول هذا الكلام وإن كان شوي فيه يعني قسوة، لأني خايف عليه، خايف عليه، لأن هذا النوع لنا تجربة مع الشباب ومع الناس الذين عندهم مثل هذا النفس، عندهم مثل هذا التصرف، هذا على خطر. ولذلك هذا طريق غلو وتشدد وتنطع ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ولذلك يجوز للمسلم أن يستعمل كل ما هو من صناعة غير المسلمين مما فيه النفع ولله الحمد. نحن نركب السيارات الآن هي صناعة غير المسلمين، السيارات، ونستعمل الهواتف، ونستعمل النظارات،
ونستعمل أشياء كثيرة. هذه عندنا قاعدة شرعية، الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة إلا إذا جاء الدليل. فأخوك لا يجوز له أن يحرم من عندي نفسه، يرمي الجوال يقول والله هذا من صنع الكفار. لو قال والله أنا الجوال لا ما أحرمه لكن فيه أشياء تضرني أقبل هذا، لكن يقول والله لا تستعملونه لأن من صنع الكفار، عليه أن لا يركب السيارة، وعليه أن لا يشغل الكهرباء، وعليه أن لا يستعمل الثلاجة اللي فيها الماء البارد، وعليه وعليه وعليه، ما يمكن، سينعزل، سيصاب بعزلة شعورية ثم عزلة جسدية ويهلك. ولذلك قل له يتق الله ويخاف الله عز وجل، ولا يجوز له أن يمضي في هذا الطريق، وإنما يلجأ إلى العلماء ويطلب العلم الشرعي. أنا لا أعرف أبدا أحدا من أهل العلم قال بحرمة استعمال الهاتف أو الجوال أو السيارة أو الكهرباء، أبدا أبدا ما يقول هذا إلا إنسان فاقد لعقله. ولذلك أخي الفاضل، الله عز وجل أنعم عليه بنعمة الشيطان ما رضي، الآن بدأ الشيطان يأخذ إلى طريق آخر، فحذره من هذا الطريق وقل له يتق الله ويلجأ إلى العلماء ولا ينفرد بالرأي. الآن بالأمس كان ضالا فهداه الله، متى بدأ يفتي؟ ممداه يعني ممداه يفتي، يعني أقل شيء يحفظ شيء من القرآن، يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتتلمذ على العلماء. الحمد لله الآن هو في ليبيا يستطيع يتتلمذ على مشايخ مكة، مشايخ المدينة عبر هذا المحمول اللي رماه يقول من صنع الكفار، يستطيع صوتا وصورة ومباشر أيضا يتابع دروس العلماء والمشايخ في المدينة وفي مكة وفي الإمارات وفي كل مكان، ولله الحمد والمن. فقل له يتق الله ويخاف الله وينتبه أنا يمكن شوي قسوت لأني خايف عليه. وفي تجربة كثير من الناس الذين بدأوا بهذه الشدة انقطعوا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من يشاد الدين يغلبه الدين، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فقل له هذه الوصية بارك الله فيك. هشام يقول عندنا بئر ماء نغتسل فيه، وجاءوا بماء زمزم وصبوه في البئر، يقول ما حكم ذلك؟ ما في بأس ما دام أن هذا البئر تغتسلون منه الاغتسال مثلا، وجاء واحد وصب من ماء زمزم، ما في شيء، ماء زمزم مبارك، طعام وطعم وشفاء وسقم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له. هشام يقول كنت في اليونان وكنت أتكلم مع شخص في موضوعات الإسلام، ويقول هو تطرق لي في مسألة تعدد الزوجات، ويقول حاورت في هذا الشيء والحمد لله، يقول يعني حصلت يعني استجابة وكذا، أعطيته مصحف مترجم باليوناني. يقول بعدين فكرت أخشى أني أنا فعلت شيء عظيم، أخطأت ولا شيء؟ لا ما أخطأت، بالنسبة للترجمة غالبة جدا على القرآن، ولذلك الحكم للترجمة وليس للقرآن، وقد أحسنت بارك الله فيك. وتعلم يا هشام، وهذا من باب الفائدة لك ولغيرك، أن أي شخص يدعو شخص آخر لا يدعوه بالشبهات ولا يدعوه بالأمور الثانوية أو الأمور التي هي من فروع الشريعة، وإنما يأمره يدعوه أول ما يدعوه إلى التوحيد والعقيدة، أن يعلم بأنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل. هذا المعنى لما يتكلم معه يقول له مثلا، لأن الإسلام ما يمكن أن يدخله الشخص إلا بهذه الشهادة، فيفهم بأن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله عز وجل، وأن محمد رسول الله يعني هو خاتم المرسلين، ختم الله به النبوة والرسالة. فإذا اقتنع بهذه الكلمة نأتي بعد ذلك إلى بقية الأركان وكذا. ولذلك من الخطأ أن الإنسان، طبعا أنا سألتك بالأمس، أنت قلت لي لا هو اللي فتح الموضوع، واستغليت أنت الموضوع جزاك الله خير بطريقة حكيمة وجيدة فدخلت عليه، جيد. لكن في من الناس للأسف الشديد من يعني لديه عدم يعني أهلية في قضية دعوة الآخرين، ولذلك يخطئ. يعني بعض الناس يركز على قضية الختان، يقول يعني إذا أسلمت لازم تختتن، سبحان الله العظيم، يقول له إذا أسلمت لازم تختتن. طبيعي أن الإنسان يخاف، طبيعي أن الإنسان ينفر، طبيعي أن الإنسان يصير عنده يعني تردد، ما علاقة هذا بهذا؟ هذه مسائل هو الذي يقتنع بها وتأتي بإذن الله جل وعلا. ولذلك البداية بمعنى الشهادتين، معنى لا إله إلا الله، معنى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعنى. بالنسبة لي الترجمة اللي أعطيتها ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. طيب باقي لك سؤال يا هشام، إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير بحول الله وقوته.
حياكم الله من جديد. هشام يسأل يقول عندنا نحتفل بالثورة أو شيء، يقول يذبحون الذبائح، يقول ما حكم ذلك؟ والله يا أخي هشام أنا ما أعرف هذا الشيء. أنا أعرف بأن عندنا ذبيحة الأضحية تذبح في عيد الأضحى، وعندنا ذبيحة العقيقة مثلا تذبح سببها المولود تذبح يوم سابعه، وعندنا ذبيحة الضيف يذبح للضيف، وعندنا ذبيحة ذبيحة الصدقة يذبح فيتصدق ويوزع لحمه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما بقية الذبائح فالأصل الإباحة إلا إذا كانت تذبح لصنم أو لقبر مثلا أو شيء من هذا القبيل، أما هذه ما أعرفها. بارك الله فيك. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لإقامة الصلاة، يقول إذا أردت مثلا أقيم الصلاة لكن وجهي أثناء الإقامة تحركت وكذا، ما حكم إقامتي؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، الإقامة صحيح يجوز للإنسان أن يقيم الصلاة وهو قائم وهو قاعد وهو مستلقي على ظهره، يجوز أن يقيم وهو مستدبر الكعبة، يجوز أن يقيم وهو يتحرك، يجوز أن يقيم وهو يشتغل أحيانا حتى يفضى ويدخل. أنا طبعا أقول هذا ليش؟ حتى لا يصير عند بعض الناس وسواس وشك أنه والله ها إقامته صحيحة ولا لا. لا، الإقامة صحيحة حتى لو أنت نايم ولا أنت على يعني مستلقي قصدي أو على الكرسي أو كذا، جائز ولله الحمد. لكن طيب ما هو الأفضل؟ الأفضل إنسان يقوم ويتجه إلى القبلة ويقيم الصلاة، هذا الأفضل، هذا السنة. لكن لو فعل خلاف ذلك ما عليه شيء ولله الحمد، ما عليه شيء. لا لا، أزيدك بعد مسألة، لو أقام هو على غير وضوء يجوز، لو أذن وأقام هو على غير وضوء يجوز. طبعا إذا جاي يصلي لازم يروح يتوضأ، لاحظ إذا جاي يصلي يعني مثلا شخص الآن أقام للصلاة بعد ما انتهى من الإقامة تذكر بأنه غير متوضئ، بطلت الإقامة؟ لا ما بطلت، يروح يتوضأ ويكمل صلاته. أحمد بارك الله فيه يسأل يقول يعني في سورة البقرة جاء ذكر الصابئين، يقول تكررت هذا، يقول يعني هنا يعني جعلهم مع المؤمنين وهنا جعلهم مع المشركين، يعني ما الجواب؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للصابئة ورد ذكرهم في القرآن في ثلاث مواطن بارك الله فيك، وجاء ذكرهم مرتين في سياق أهل الإيمان، ومرة جاء ذكرهم مع أهل الإشراك والكفران. والجواب سهل جدا، فالصابئة على نوعين، صابئة حنفاء موحدين من أتباع إبراهيم عليه السلام، ممن آمن بدعوة إبراهيم وسار على ملته ومشى على طريقته، وكانوا قبل بعثة موسى وبقية الأنبياء في عهد إبراهيم. فهؤلاء الصابئة هم أهل توحيد، حنفاء لله غير مشركين به، ولذلك امتدحهم الله عز وجل بقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله، لا الآية من آمن بالله. أما النوع الثاني من الصابئة فهم عبدة الهياكل، وكانوا أيضا موجودين في عهد إبراهيم واستمر حالهم إلى ما بعد ذلك، فهم يعبدون الهياكل، فهؤلاء مشركون. ولذلك الله عز وجل جاء ذكرهم من جملة من هم في النار والعياذ بالله، بل قال جل وعلا الله عز وجل يفصل بينهم يوم القيامة، يعني بين المؤمنين وبين الكافرين. ولذلك أخي الفاضل يعني لا تقلق، يعني هم الآن على قسمين، الصابئة على قسمين، صابئة حنفاء موحدين وصابئة كفار مشركين. مراد من عمان بارك الله فيه يقول بالنسبة للشخص إذا يعني وفق لقيام الليل بالنسبة للدعاء في السجود، هل يقدم تعظيم الرب جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ أخي مراد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا سجد من السنة ومن آداب الدعاء أن يقدم التحية بين يدي دعائه لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه، وتقدس ربنا وإلهنا. ولذلك يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح مثلا، اللهم لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت، اللهم لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد، ثم يدعو. ولو لم يقدم في السجود لا حرج، لأن في الغالب أن أهل العلم يذكرون بأن التعظيم لله عز وجل والصلاة على النبي هذا إذا جاء ليدعو بحاجة معينة،
لكن من الأدب حتى لو كان في السجود يأتي بهذا الدعاء ثم يسأل الله عز وجل حاجته. بارك الله فيك. مراد يسأل يقول إذا دعاك شخص إلى وليمة وبعد الوليمة أنت دعوت له الدعاء السنة، دعاء السنة المعروف، لكن هناك دعاء جماعي يؤمن الجميع عليه، وذكر حقيقة يعني نوع من هذا الدعاء، اللهم يعني كثره ولا تقلله وباركه ولا كذا، ويقول الناس يؤمنون، هل هذا مشروع؟ أخي الفاضل، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان إذا دعاه أحد استجاب، وإذا انتهى من الطعام دعا لهم، دعا لهم عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ما كان يدعو: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وأيضا من جملة الأدعية التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام وجه من كان صائما ودعاه أخ له، مثلا جار ولا أخ ولا صديق ولا كذا، دعا قال: فإن لم يأكل يعني ما أفطر فليصلي. ما معنى فليصلي؟ فليدعو. ولذلك المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة الكرام، وهو التوجيه النبوي والإرشاد النبوي، أننا ندعو الدعاء بشكل مفرد، بشكل منفرد، كل شخص يدعو لصاحب الطعام. أما أن يجتمع الناس بشكل جماعي فيدعو شخص ويؤمنون، فالذي يظهر بأن هذا محدث ولم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من طريقته ولا من هديه ولا من هدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مراد بارك الله فيه يسأل عن صلاة العيد، يقول: بالنسبة للسنة هذه إذا لم نصلي في المصليات، يقول: أول شيء حكم صلاة العيد وكيف نقضيها أو كيف نصليها. مراد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة العيد اختلف العلماء في حكمها الشرعي، فمنهم من ذهب إلى أنها فرض على الأعيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء والحيض وذوات الخدور إلى مصلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولذلك قالوا هذا دل على أنها فرض عين. من أهل العلم من ذهب إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والقول الثالث قالوا بأن سنة مؤكدة، وذهب إلى هذا جماهير أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنها من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. المسألة الثانية بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العيد إذا لم تصلى في المصليات هذه السنة، فيجوز للإنسان أن يصليها في البيت من دون خطبة، وإنما يصليها كما يصليها الإمام في المصلى، بمعنى أنه يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يقول: الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر 6 تكبيرات ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. وفي الركعة الثانية يكبر 6 تكبيرات مع التكبيرة الانتقالية، فلما يقول الله أكبر وقد ارتفع إلى الركعة الثانية يأتي ب5 تكبيرات بعدها بارك الله فيك ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ويكتفي بهذا. وهذا في القول الراجح من أقوال أهل العلم أنها تقضى، ويروى ذلك عن أنس بن مالك وعن عبد الله بن مسعود، وقال به جمع من أهل العلم على أن صلاة العيد تقضى. وقال العلماء من المعاصرين قالوا: ما دام أن الناس سقطت عنهم الجمعة والجماعة وصلاة الأعياد بسبب هذا الوباء، فيصلونها في البيوت جماعة كل شخص مع أسرته. بارك الله فيك. جمال بن أبو ظبي يقول: بالنسبة لحكم وصل النافلة في الفريضة في غير الجمعة، يقول: وهل الأذكار هذه تكون من جملة يعني التحلل؟ جمال بارك الله فيك، أولا القاعدة بأن المصلي يكره له أن يصل النافلة بالفريضة، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: إلا قال نهى أن توصل نافلة بفريضة إلا أن يتكلم أو يخرج. وأما الكلام فالمقصود به الذكر أيضا، فإن من السنة للمصلي أن يذكر الله تعالى بعد الفريضة، فيستغفر الله 3، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتعظيم الله ويأتي بالتسبيحات والتهليلات وغيرها والآيات القرآنية. فإذا قال هذا جاز له أن يصلي النافلة. أما أنه بعدما ينتهي من الفريضة يقوم مباشرة فيصلي النافلة، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان السلف الصالح يشددون في هذا، ويروون في هذا أحاديث عن عمر وعن غيره بأن هذا كان مما أهلك من كان قبلنا. ليس الهلاك بسبب يعني الوصل، وإنما بسبب مخالفة الأنبياء، لأنه لو كل سنة تركت وكل بدعة ارتكبت لضاع الدين. كل بدعة ترتكب وسنة تترك ماذا بقي؟ يضيع الدين، ولذلك يهلك الناس. ولذلك إما أن يتكلم هذه السنة يتكلم بذكر الله عز وجل، أو يخرج مثلا يصلي في بيته النافلة. جمال بارك الله فيه يسأل يقول والله نسيت ماذا قال جمال. الله المستعان. طيب برجع لك جمال السؤال هذا، لأني ما أدري الظاهر كتبته على عجل وأنت ما شاء الله سريع. إن شاء الله السؤال الثالث يقول إذا قرأ الإمام مثلا يعني آيات فيها التسبيح مثلا أو ذكر الجنة أو ذكر النار وشيء، يقول هل الإمام والمأموم يقولون مثل هذا؟ جمال الله يرضى عليك وبارك فيك، يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام الليل فمر بآية تسبيح سبح أو نزه، وبآية رحمة سأل، وبآية عذاب استعاذ. يعني إذا مر بآية مثلا فيها ذكر النار قال أعوذ بالله من النار، إذا مر بآية فيها ذكر المعذبين أو المغضوب عليهم قال أعوذ بالله عز وجل من غضبه مثلا وعقابه، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة قال اللهم نسألك من فضلك، فيها ذكر الرحمن قال اللهم ارحمني، إذا مر بآية فيها ذكر أسماء الله عز وجل نزه الله قال سبحان الله. هكذا كان نسوه. هذا للإمام والمأموم، الإمام والمأموم سواء، ولذلك يجوز للمأموم خلف الإمام أن يسبح إذا مر بآية تنزيه، وأن يسأل إذا مر بآية رحمة، وأن يستعيد إذا مر بآية عذاب، والإمام والمأموم في هذا سواء، هذا في النافلة وليس في الفريضة. جمال يقول يريد نصيحة، نحن يقول مقبلون على العشر الأواخر من رمضان، يقول ما هي النصيحة؟ النصيحة أولا إخواني وأخواتي بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان تبدأ من هذه الليلة، وقد أخطأ من بدأ من الليلة الماضية ليلة العشرين، لا تبدأ من هذه الليلة، فهذه الليلة هي الأولى من أيام العشر الأخير من رمضان. الأمر الثاني العشر الأخير من رمضان أفضل، العشر الأخير من رمضان أفضل من العشرين الأول، وذلك لأن الله جل وعلا خصها بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر كان يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة بارك الله فيكم، من السنة للإنسان أن يوقظ أهله لقيام الليل في العشر الأخير من رمضان، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله في العشر الأخير من رمضان، يعني يوقظ الجميع حتى يقومون الليل. الأمر الرابع بالنسبة للعشر الأخير من رمضان فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتحراها، وتحريها لا يكون بالكسل ولا بالخمول ولا بالنوم ولا إنما يكون بالاجتهاد والقيام، وقيام الليل كله أو أغلبه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وقد كان بعض السلف يغتسل كل ليلة إذا قام الليل. نصيحة أخرى، يجوز للإنسان أن يقسم الصلاة على الليل، أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، أو أول الليل وآخر الليل، كل هذا مشروع ولله الحمد، ولا يجوز الإنكار على من فعل مثل هذا، لكن الأفضل والأكمل والأحسن للإنسان أن يصليها مرة واحدة، وينبغي للإنسان أن يمد في صلاته، يمد في القراءة أكثر من العشرين الأول، يمد في القراءة، يمد في الركوع، يمد في السجود، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لا تنسوا إخواني وأخواتي هذا الدعاء الذي سألته عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في السنن، سنن الترمذي وغيره، حينما قالت يا رسول الله ماذا أقول لو أدركت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأنبه إلى لفظة شاذة في هذا الحديث وهي مقحمة، اللهم إنك عفو كريم، هذا غلط، كريم هذه ليست من الحديث، وإن كان الله هو الكريم لكن في هذا الدعاء غير موجود، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الأمر الآخر أؤكد على إخواني وأخواتي ممن يشاهدني أن يكثروا من الدعاء بأن يرفع الله البلاء عن البشرية جمعا، هذا الوباء الذي عطل الناس، هذا الوباء الذي أرعب الناس، هذا الوباء الذي أحدث ما أحدث كما تشاهدون، ادعوا، فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي نعم صح. الآن المخرج جزاه الله خير أسعفنا بالنسبة لجمال، بارك الله فيك. جمال يقول: إذا قال الإمام مثلا نعم أليس الله بأحسن الحاكمين، يقول إذا قال بلى مثلا هل المأموم يقول بلى؟ نعم إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا. ولذلك أليس الله بأحكم الحاكمين هذه في سورة والتين والزيتون ما ثبت فيها الحديث، ما ثبت. لكن في قاعدة عند بعض العلماء لا سيما الفقهاء أنه إذا صح في 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 آية فإنهم يطردونها في بقية الآيات، ولذلك صح في موضع من القرآن فقالوا يعني مثل هذا، يعني أليس الله بأحسن الخالقين، أليس الله بأحكم الحاكمين، وشيء من هذا القبيل. المأموم يقول في بلى لكن يسمع نفسه. يا جمال، أم محمد من رأس الخيمة تقول: هل يجوز شراء زكاة الفطر من وقت وإخراجها قبل العيد؟ أم محمد أشكرك على هذا السؤال. لماذا؟ لأنه حقيقة أنا في نفسي من كم يوم أني أتحدث عن هذه المسألة، وهي قضية أن بعض الناس الآن يعتقدون بأن زكاة الفطر لازم نشتريها من السوق، وهذا مو بصحيح. زكاة الفطر اشتروها من السوق صحيح، لكن الآن مع أزمة كورونا يعني الناس ما شاء الله خزنوا اللهم بارك يعني أخياش الرز وكياس وما شاء الله وكذا، ليس يعني شرطا. الآن ما شاء الله بعض الناس عنده أخياش رز كثيرة جدا ويمكن بيمر عليها وقت وما خلصها، طلعوا زكاة فطركم من اللي في البيت، ما في حاجة تروحوا للأسواق ولا للجمعيات تتكلفون أعماركم وممكن تتعرضوا للخطر. فحقيقة انقدح في ذهني لما سألت أم أحمد أم محمد عفوا لما سألت أنه بعض الناس عنده في البيت اللهم بارك بعض مستودعات عنده في البيت، طلعوا من اللي في البيت. يعني بعض الناس يعتقد اعتقاد بأنه والله زكاة الفطر لازم تروح للجمعية وفي كياس مكتوب عليها كيلو كذا وكذا، لا مو بصحيح. اللي في البيت طلعوا، يمكن اللي في البيت أجود وأحسن من اللي عند الجمعية. أنا أقول مثلا عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، يجوز يعني إذا قلت أنا اللي في البيت عندكم اطلعونا قبل يوم العيد بيوم أو يومين. أم محمد تقول: هل يجوز النوم قبل قيام الليل وكم ركعات الليل؟ أم محمد بارك الله فيك، نعم ما في بأس، يجوز الإنسان أن يقوم قبل القيام حتى يتنشط ويجد قوة ونشاط في قيام الليل، ما في بأس ما في بأس. ولذلك بالنسبة لركعات قيام الليل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيح ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة والقيام. تقول عائشة: صلى النبي عليه الصلاة والسلام 4 ركعات فلا تسل عن حسنهن وطولهن. كان يحسن الصلاة لله عز وجل ويطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل حتى تتفطر قدمه. لكن بعض الناس يقول: والله أنا ما أقدر على القيام، أنا أحب أني أكثر الركعات وأقلل القراءة. ما في بأس، يصلي 20، يصلي 30، يصلي 40، ما في بأس. بعض الناس يقول لك: والله أنا إذا قمت مثلا أتعب أريد أن أقرأ الفاتحة وصور قصيرة، ما في بأس، الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول: لازم يعني لما نقرأ في قيام الليل لازم نقرأ السور الطويلة؟ لا مو بلازم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، بارك الله فيكم. سالم من الشارقة يسأل يقول: ما رأي الدين في التمائم والتي تعلق على الناس وشيء من هذا القبيل؟ أخوي سالم بارك الله فيك، طبعا نحن نقول في التعبير إذا جئنا نسأل نقول ما حكم الشرع، أما قضية ما رأي الدين لا، هذه محدثة وهذه من المصطلحات العصرية، هذا اللي يقول ما حكم الشرع، ما حكم الشرع. والذي يجيب يجتهد ولا يعني يقول إن أجتهد، يعني يقول يعني أجتهد إن أظن إلا ظنا، لكن إذا جاء الجواب بنص من القرآن أو السنة خلاص هذا يعني حكم جاء في القرآن وفي السنة، ليست مسألة اجتهادية. بالنسبة لمسألة التمائم بارك الله فيك، هذه من معتقدات الجاهلية التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك التمائم والتولة والخيوط والخرق والأشياء هذه كلها كانت مستعملة في الجاهلية، يعتقدون بأنها تطرد العين والحسد وتمنع الجن وشيء من هذا القبيل، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنها من الشرك بالله عز وجل. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التمائم والتولة، وقالت التمائم والتولة الشرك، وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا تميمة أو خيطا معلقا قطعوه، حتى إن ابن مسعود كان يقول إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. وكان أحد الصحابة لما رأى في يدي رجل خيط قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. من الواهنة يعني من مرض معين، مثل بعض الناس الآن يجيب خيط من صوف ويعلقه، يعني يربطه في ساعده، يقول هذا يمنع المرض أو هذا يعطي طاقة أو شيء. قال: لو مت ما أفلحت أبدا، ما تزيدك إلا وهنة، ما تزيدك إلا وهنة. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، نحن في الحمد لله في زمن العلم، زمن المعرفة وانتشار السنة وانتشار الخير، يعني غريب جدا أن يسمع الإنسان شخص معلق تميمة أو خيط مثلا في عضدة أو في ساعدة أو شيء من هذه التول أو الحجب والعياذ بالله. وبعض الناس يستعمله يقول والله لأجل الصبيان حتى ما يصابون بالعين أو بالحسد، هذا حرام ولا يجوز. بل تطور الأمر حتى في السيارات، بعض الناس يعلق خرقة سوداء أو كف فيه عين مثلا، هذه من التمائم المحرمة التي لا تجوز، وهي من الشرك. ومن اعتقد بأن فاعلة مؤثرة بنفسها مانعة فقد أشرك الشرك الأكبر، ومن اعتقد بأنها سبب فهذا من الشرك الأصغر. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يصححوا إسلامهم وإيمانهم وعقيدتهم، وأن لا يعبث بهم الشياطين بمثل هذه الصورة السيئة القبيحة. مؤمن يوحد الله عز وجل ويعلم بأن الله عز وجل الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، يلجأ إلى مثل هذه الخرافات، إلى مثل هذه الجهالات، إلى مثل هذه الهرطقيات. للأسف الشديد حتى بعض الناس الآن يشاهدوني أكيد في كثير من دول العالم الإسلامي يأتون فيذبحون الذبائح عندما يبني بيت في بداية الأساسات، أو يشتري سيارة ويأخذ الدم ويلطخ في الجدار أو يلطخ تحت السيارة يقول تمنع العين. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم، وهذا لا شك بأنه انحراف. نسأل الله العافية والسلامة. اتقوا الله، صححوا إيمانكم وعقيدتكم، ابتعدوا عن الشركيات سواء الشرك الأكبر أو الأصغر، ابتعدوا عن البدع، إلجأوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالخير كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أم أحمد ومريم ورفيعة وأم محمد وحسن، الله المستعان، أمة الله، أم علي، والله ما توقعت أن وقت البرنامج يمضي سريع، وهذا من حظي معكم. اللهم بارك، الحديث معكم لا يمل، لكن إن شاء الله غدا بحول الله نجيب على بقية الأسئلة، فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.